بتوقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الأربعاء أن العمليات الأمريكية في العراق ستنتهي عندما تتمكن قوات الأمن العراقية من تولي المهمة الأمنية في البلاد. وقال في تصريحات أدلى بها في العاصمة الألبانية تيرانا بعد اجتماع لوزراء دفاع جنوب شرق أوروبا: رأينا هو أن على الشعب العراقي أن يتولى شؤون حكمه وأن على الشعب العراقي أن يتولى شؤون أمنه، وكانت مهمتنا هي مساعدته خلال هذه الفترة، أي الأيام الأولى من نظامه الحر، حتى يتسنى له تكوين قوات أمنية قادرة على تولي الأمن في البلاد بحسب تعبيره. وأضاف رامسفيلد أن قوات الأمن العراقية تحرز تقدما وأنها بدأت تتولى مسؤوليات إضافية، ولكنه لم يذكر تقديرا للوقت الذي يمكن فيه نقل مسؤولية الأمن في كل المحافظات بحسب ما أفادت رويترز. ذكرت الشرطة العراقية أن سيارة ملغما انفجرت قرب سوق مزدحمة في حي البياع في جنوب بغداد الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. وكانت السيارة متوقفة على جانب الطريق وجرى تفجيرها عن طريق جهاز للتحكم عن بعد. وأضافت الشرطة أن من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا. في صنعاء تعهد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأربعاء بمتابعة معركة اليمن ضد تنظيم القاعدة ومتشددين آخرين بعد أن أدى اليمين لفترة رئاسة ثانية. وقال صالح للبرلمان: بعد أن أدى اليمين لفترة رئاسة جديدة مدتها 7 أعوام إن اليمن سيواصل حربه ضد الإرهاب. وأضاف صالح الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي بعد أن حصل على 77.2% من الأصوات إنه سيقمع أيضا الفساد المستشري في البلاد. وصل نحو 140 جنديا بلجيكيا إلى بيروت الأربعاء للانضمام إلى قوة حفظ السلام الدولية لمراقبة الهدنة بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. ونقل عن مصادر أمنية لبنانية أن القوة البلجيكية ستنتظر في العاصمة اللبنانية وصول معداتها على متن سفينة قبل انتشارها في الجنوب، ليرتفع عدد قوة حفظ السلام إلى نحو 5100 فرد. وفي سياق متصل، أعلنت بلغاريا الأربعاء أنها سترسل فرقاطة للانضمام لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. وقال وزير الدفاع البلغاري فيسلين بليزناغوف في تصريح إذاعي: ستكون الفرقاطة البلغارية دراسكي في المياه الإقليمية اعتبارا من 15 من تشرين الأول وحتى 15 من كانون الأول بحسب تعبيره. ومن المتوقع أن تقر الحكومة البلغارية القرار خلال اجتماعها يوم الجمعة. في رام الله، ذكر محامي ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني القيادي بحركة حماس أن محكمة عسكرية إسرائيلية أفرجت عن الشاعر الأربعاء بعد احتجازه لأكثر من شهر. وصرح المحامي أسامة السعدي بأن المحكمة أقرت بعدم وجود أدلة كافية تبقيه في السجن وأنه غادر المعتقل متجها إلى منزله في نابلس بالضفة الغربية. ذكر مسعفون فلسطينيون أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا في قطاع غزة بعد منتصف الليل فدمرته، مما أسفر عن مقتل فتاة في مبنى مجاور وجرح 10 أشخاص. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف منزلا يوجد به نفق لتهريب الأسلحة في بلدة رفح في جنوب غزة على الحدود مع مصر، وأنه أنذر ساكنيه بمغادرته قبل قصفه. في طهران، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد صرح الأربعاء بأن بلاده لن توقف عملية التخصيب النووي رغم ضغوط الغرب. ونسبت الوكالة إلى أحمدي نجاد قوله خلال اجتماع في العاصمة الإيرانية: اليوم تريد دول غربية منا أن نوقف تكنولوجيتنا النووية، ولكننا نقول لها إننا لن نتخلى عنها أبدا، على حد تعبيره. على صعيد ذي صلة وفي بروكسل، أكد الاتحاد الأوروبي أن خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد سيجتمع مع علي لاريجاني كبير المفاوضين الإيرانيين في برلين الأربعاء لإجراء مزيد من المحادثات، وذلك في مسعى جديد لحل النزاع حول برنامج إيران النووي. لكن كريستينا غالاتش الناطقة باسم سولانا والتي أكدت النبأ رفضت التعليق على تقارير باتفاق وشيك وسط فيه سولانا بخصوص النزاع النووي. في طوكيو، قال وزير الخارجية الياباني الجديد تارو آسو الأربعاء إن اليابان تريد عقد اجتماع قمة مع الصين في الشهر المقبل، مضيفا أن زيارة رئيس الوزراء الجديد شينزو آبي إلى بيجينغ واحدة من الخيارات. وأضاف آسو في مقابلة مع رويترز ومؤسسات إعلامية أخرى أن التغيير في الحكومة اليابانية يتيح الفرصة لاستئناف اجتماعات القمة التي رفضت الصين عقدها مع رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي. يشار إلى أن آسو أعيد تعيينه الثلاثاء وزيرا للخارجية بعد تولي آبي رئاسة الوزراء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ثار في واشنطن جدل كبير بسبب تقرير لوكالات المخابرات الأمريكية تسربت أجزاء منه إلى وسائل الإعلام أشارت إلى أن الحرب في العراق أدت إلى تنامي الجماعات الإرهابية. الديمقراطيون استخدموا ما ورد في التقرير لانتقاده سياسة الرئيس الأمريكي إزاء الحرب في العراق، غير أن الرئيس بوش أمر بنشر كامل خلاصة التقرير واعتبر استنتاج الديمقراطيين غير صحيح. الزميلة ميسونة بالحب لديها المزيد من التفاصيل.
انتقد الرئيس الأمريكي جورج بوش معارضيه السياسيين يوم الثلاثاء لتسريب مقاطع منتقات من تقرير سري للمخابرات عن الإرهاب العالمي، ثم للتوصل إلى استنتاج بأن الحرب في العراق أصبحت القضية التي تستقطب المتطرفين الإسلاميين. الديمقراطيون استخدموا هذه المقاطع المسربة لانتقاد الإدارة الأمريكية في طريقة إدارتها للحرب في العراق، وحث أعضاء في الكونغرس الأمريكي البيت الأبيض على نشر التقرير بأكمله في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس أفغانستان حميد كرزاي في واشنطن. قال بوش أنه قرر نشر التقرير كي يقرأه جميع وكي تتوقف التكهنات التي قال أنها تهدف إلى بلبلة أفكار الشعب الأمريكي. بوش قال أيضا أن البعض تكفل بتسريب معلومات سرية لأغراض سياسية، وعارض ما قاله منتقدوه من أن الحرب في العراق كانت خطأ، قائلا أن هذه الفكرة ساذجة.
بعض الأشخاص خمن ما في التقرير وخلص إلى أن ما يجري في العراق كان خطأ. أنا لا أتفق تماما مع هذا الرأي. أعتقد أن من السذاجة بل من الخطأ أن يعتقد الناس أن قيامنا بالهجوم على الذين يريدون إلحاق الأذى بالشعب الأمريكي سيجعلنا أقل أمنا. Going on the offense against people that want to do
harm to the American people makes us less safe. بوش أكد أيضا أن قراره باجتياح العراق كان ضروريا لمواجهة خطر محتمل. بعد ساعات من إصدار بوش قرار نشر الوثيقة، نشر مكتب مدير المخابرات الوطنية جون نيغروبونتي مقطعا يتكون من 3 صفحات ونصف تمثل خلاصة التقرير السري الذي يعود تاريخه إلى شهر نيسان الماضي، عن اتجاهات الإرهاب العالمي وتأثيراتها على الولايات المتحدة، وهو تقرير وضعته 16 وكالة أمريكية للمخابرات. ورد في التقرير، وهنا أقتبس: أصبح الصراع في العراق قضية الجهاديين الرئيسية، وهو يغذي استياء عميقا من تدخل الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، ويزيد عدد مساندي حركة الجهاد العالمية. نهاية الاقتباس. نقرأ في التقرير أيضا: لو أن الجهاديين الذين يغادرون العراق يعتبرون أنهم فشلوا ويعتبرهم الآخرون كذلك، فسيقل عدد المقاتلين الراغبين في مواصلة القتال. نهاية الاقتباس. وهو ما يدعم رأي الرئيس بوش بأن القوات يجب أن تبقى في العراق. التقرير يشير أيضا إلى أن تنظيم القاعدة سيواصل كونه الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة، ويضيف أن هناك معلومات كثيرة تشير إلى أن الناشطين الذين يطرحون أنفسهم كجهاديين يزدادون عددا وانتشارا جغرافيا. هذا وأيد بوش ما جاء في خلاصة التقرير من أن النجاحات التي يتم تحقيقها ضد قيادة تنظيم القاعدة أدت إلى جعل المتطرفين أكثر تبعثرا واستقلالية، وأنهم يستخدمون العراق كمبرر لكسب مؤيدين جدد. وقال بوش في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس أفغانستان حميد كرزاي في واشنطن:
اعتقادي هو أننا لو لم نكن في العراق لوجد الإرهابيون مبررا آخر، لأن لديهم طموحات، إنهم يقتلون من أجل تحقيق أهدافهم. وأنتم تعرفون أن أسامة بن لادن استخدم الصومال في الماضي كمبرر لجعل الناس ينضمون إلى حركته الجهادية. في الماضي أيضا استخدموا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكانت تلك طريقة مناسبة لمحاولة كسب أشخاص لحركتهم الجهادية.
مستمعي الكرام، قدمت لكم تقريرا عن تداعيات تسريب مقاطع من تقرير سري للمخابرات الأمريكية عن وضع الإرهاب العالمي.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونخصص الدقائق القادمة لمتابعة شؤون المحافظات. محطتنا الأولى مدينة الناصرية، حيث تشهد مدارس محافظة ذي قار زخما كبيرا بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة الوافدين من مناطق التوتر والذين كانوا مهجرين في دول عديدة. جبار وشم، معاون المدير العام لتربية محافظة ذي قار، أكد لإذاعة العراق الحر أن مدارس المحافظة لا تستطيع استيعاب العدد الكبيرة، مشيرا إلى وجود خطة لبناء 75 مدرسة ستكون جاهزة في العام الدراسي القادم. التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
ضمن خطة الموسم الدراسي الجديد لهذا العام، استقبلت المدارس العراقية في محافظة ذي قار أعداد كبيرة من الطلاب العراقيين المهاجرين، بالإضافة إلى استقبال طلاب العوائل النازحة والمهجرة من الأماكن الساخنة. الأستاذ جبار وشم، معاون المدير العام لتربية محافظة ذي قار:
والحقيقة هذا استقبلنا هذا العام أعداد كبيرة جدا من الطلبة، حيث أن هناك كثير من الطلبة المهاجرين والمهجرين من المحافظات الأخرى إلى هذه المحافظة، حيث أن مدارسنا لا تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة.
وحول الخطة المستقبلية لبناء عدد من المدارس في المحافظة تحدث معاون المدير العام لتربية محافظة ذي قار:
أن هناك خطة لبناء 75 مدرسة في هذه المحافظة، وإن شاء الله سوف تكتمل هذه المدارس جميعها على العام الدراسي الجديد أي العام القادم.
وشكى مدير مدرسة أبي تمام خضير جابر:
بالنسبة لمدرسة أبي تمام، هي مدرسة عريقة في المنطقة حي الإسكان، ولكنها لم تشمل بالترميم، ومدرسة بحاجة إلى نقص معلمين قصاص.
حول استعدادات مديرية تربية محافظة ذي قار لهذا العام، أشار عبد الحليم الحسيني مدير الإعلام التربوي:
هناك استعدادات واسعة بجميع أقسامها، وخاصة قسم التجهيزات وقسم التعليم العام. قسم التجهيزات لا زال العمل مستمر بتجهيز المدارس بالقرطاسية والكتب المنهجية، وجميع النقص يوزع تباعا.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الكرام، في أربيل أعلنت مديرية الإقامة والسفر في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت يوم الأربعاء أن أكثر من 10,000 عامل أجنبي توافدوا خلال العام الحالي إلى الإقليم للعمل مع الشركات الأجنبية أو المحلية أو التعاقد مع حكومة الإقليم. وازدياد العمل الأجنبية دفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وضع قوانين خاصة وضوابط لتشغيل العمال الأجانب في الإقليم. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر أمير صليوة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال مقابلة أجراها مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري.
تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق لإصدار قوانين خاصة لتشغيل العمال الأجانب في الإقليم ومنحهم إجازة العمل للشركات التي تستخدم هذه العمالة، وخاصة بعد ازدياد عدد العمال الأجانب في الإقليم. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أوضح أمير صليوة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن العديد من المؤسسات الحكومية المعنية تشارك مع وزارة العمل لإصدار قوانين خاصة بهذا الشأن، وقال في حديث مع إذاعتنا:
احنا بالنسبة لنا كنا موجهين كتاب لرئاسة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لدراسة الموضوع ووضع ضوابط خاصة بتشغيل العمال الأجانب ومنح إجازة العمل لبعض الشركات التي تستخدم عمال أجانب، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار في إقليم كردستان. الحاجة أصبحت ملحة جدا، وإحنا عقدنا 3 اجتماعات بصدور كتاب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. في هاللجنة كان ممثل عن أسايش يشتي، ممثل عن الإقامة، ممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة، وممثل عن اتحاد نقابات عمال أربيل، بالإضافة إلى ممثل عن مديرية العامة لتسجيل الشركات. عقدنا 3 اجتماعات وصلنا إلى نتائج مثمرة. بعد فترة وصلنا كتاب، صدر قرار من رئاسة مزورة بتشكيل اللجنة بناء على طلبنا السابق، فإن شاء الله محدد هذا الكتاب كون من ممثل عن وزارة العمل رئيس لجنة، ممثل عن وزارة المالية، عن وزارة الصناعة، عن هيئة الاستثمار، وممثل عن غرفة التجارة، وممثل عن اتحاد عام نقابات العمال. راح نعقد اجتماعات أخرى مكملة للاجتماعات التي سبق أن عقدناها في ديوان الوزارة، وإن شاء الله نأمل أن نتوصل إلى نتائج مثمرة بصدى تشغيل عمال أجانب واستخدام عمال أجانب لإعمار كردستان.
هل لديكم إحصائية أو رقم تقريبي عن عدد العمال الجانب الموجودين حاليا في إقليم كردستان؟
الحقيقة احنا ما عندنا رقم، لأنه ليش أصبحت الحاجة ملحة لدراسة الموضوع مع الدوائر المختصة. التنسيق كان مفقود، ما موجود هذا التنسيق، وشيء جديد بإقليم كردستان، استطيع أن نقول أنه شيء جديد. حسب معلوماتي ممثل الإقامة كان مدير الإقامة معنا، أي شخص من يجي يشتغل يحصل على إقامة، أعتقد بالإقامة موجود، ولهذا احنا دعينا إلى هالاجتماعات لتنسيق المواقف، ويكون عندنا أنه كل دائرة مختصة يكون عندها معلومات عن الدائرة الأخرى حتى تنسق مواقفها في لاستخدام عمالة أجنبية للإقليم.
إلى جانب العمالة الأجنبية هناك أيضا عمالة محلية، كيف سيكون هناك توازن بين أسعار العمالة الأجنبية أو المحلية، ونعلم أن العمالة الأجنبية أرخص من المحلية؟
بالحقيقة هذا الشيء موجود، يعني العامل المحلي اللي يشتغل عامل غير ماهر يشتغل بالإنشاءات والبناءات، حسب معلوماتنا أنه الأجر اليومي بين 25-30 ألف، وحسب ما سمعنا أنه عمالة أجنبية تشتغل بسعر أرخص من هذا السعر. فإحنا إن شاء الله ويانا ممثل عن اتحاد عاملي نقابة العمال راح ندرس الموضوع، نتوصل إلى صيغة متوازنة.
لكن الأسعار، ألا تعتقدون أنه ربما تعتمد الشركات على العمالة الأجنبية بدل من المحلية لخفض الأسعار؟
الحقيقة أنه القانون مادة موجودة بقانون الاستثمار، بموجب هالمادة يعطي الأولوية القانون للعمالة المحلية. فالموضوع أنه نتوصل كيف يعني تفسير هذه المادة، راح يكون ويانا ممثل عن هيئة الاستثمار لدراسة الموضوع حتى نتوصل إلى نتيجة مرضية.
ومن جانبه أعلن العقيد يادجار أنور فرج مدير دائرة الإقامة والسفر في وزارة الداخلية أن آلاف العمال الأجانب توافدوا خلال العام الحالي إلى أقليم كردستان العراق من أجل الحصول على فرصة عمل.
أوانيك استئما يكي الوزارة الشاشة وحتاوكو أمر قشتوت الدهة دارو 400 بسبينس كس كيما أول بشيوي كاتي هاتو إما إشكاما بوكدوا
يقول العقيدي أدغار منذ بداية العام الجاري ولحد الآن وصل 10,425 شخصا إلى الإقليم لما نحناهم الإقامة المؤقتة. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر بعد الحصول على إجازة العمل من إحدى الشركات أو التعاقد مع إحدى وزارات حكومة إقليم كردستان العراق نمنحهم الإقامة التجارية والتي تمر بثلاثة مراحل، مضيفا في البدء نمنحهم إقامة لمدة 3 أشهر ثم 6 أشهر ثم سنة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أحبك أحبك
والله يا أسماء،
أحبك أحبك أحبك
والله يا أسماء، أحبك لا تجويني وأحبك بنت بنتيني، أحبك لا تجويني وأحبك بنت بنتيني،
وأحبك دنيتي أنت نبض قلبي وشراييني، أحبك دنيتي أنت نبض قلبي وشراييني، أحبك أحبك
والله
أحبك
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي أن الأمر بالنسبة للعراق منذ البداية وحتى الآن كان محصوراً بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الذين وجدوا أن الفرصة غدت سانحة لتصفية حساباتهم معها على الساحة العراقية وعلى حساب الشعب العراقي واستقراره. ولقد حاول العرب باستثناء استثناءات قليلة معروفة فرادى ومن خلال جامعتهم المسكينة أن يفعلوا شيئا، لكنهم وجدوا في كل هذه المحاولات أن الأبواب أمامهم موصدة. في صحيفة الغد يقول إبراهيم الغرايبي أن الحرب التي سميت مكافحة الإرهاب بلغت مداها ولم يعد لها معنى باعتراف قادة الاستخبارات الأمريكية. ففي العراق زادت جماعات العنف قوة وتطورا، كما واصلت قدرتها على الحشد والتجنيد، وكذلك الأمر في أفغانستان بالنسبة للطالبان. وإذا كان هدف هذه الحرب منع وقوع عمليات عنف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أو تستهدف مواطنيها وقواتها، فإن العكس هو الذي يحدث. فقد تضاعفت خسائر الغرب بسبب العنف على نحو لا يمكن مقارنته بقبل الحرب على الإرهاب، وبدأ وكان الولايات المتحدة وحلفائها يسيرون في طريق تشجيع الإرهاب ودعمه وليس العكس. في العرب اليوم يقول موفق محادين أنه اقترح تدويل النجف بعد العدوان الأمريكي على العراق، ولم تجد بعض الأوساط الإيرانية والأوساط الشيعية العراقية المقربة أو المحسوبة عليها أي ضير في ذلك، وخاصة خلال فترة الحصار الذي ضربته القوات الأمريكية والعميلة حولها سنة 2004. وفي الدستور يستهجن جورج حداد قيام بعض ساسة العراق المحرر بالطلب من الغزاة المحتلين أن تكون هناك قواعد عسكرية أمريكية في بلادهم لمدة مطولة للحيلولة دون تدخل أجنبي في العراق، ذلك لأن الرئيس العراقي الطالباني يرى في إقامة هذه القواعد مصلحة الشعب العراقي والسلام في الشرق الأوسط، أي أن الطالباني يطالب التمركز العسكري الأجنبي ليحول دون التدخل الأجنبي. أما عن كيفية التوفيق بين طرفي هذه المعادلة الطالبانية فأمر يقصر عن إدراك العقلاء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
اهتمت صحيفة الأهرام المسائية التي تصدر الليلة في القاهرة بموافقة مجلس النواب الأمريكي النهائية على مشروع القانون الذي يمول وزارة الدفاع بسبعين مليار دولار أخرى لحربي العراق وأفغانستان. وأبرزت الصحيفة المصرية أن القرار يحظر على الإدارة الأمريكية استخدام أي من الأموال التي يتضمنها لبناء قواعد عسكرية دائمة في العراق أو ممارسة أي سيطرة على القطاع النفطي العراقي. وفي الأهرام المسائي أيضا تقرير يشير إلى حصول العراق على أسلحة أمريكية جديدة، وتشمل طائرات هليكوبتر وأسلحة ومركبات قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، ومعدات إمداد وتموين لتلك الأسلحة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. ونقلت الصحيفة عن وكالة التعاون الأمنية التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج أن الصفقة في حال استكمالها ستسهم في تحسين الوضع الأمني في العراق وتعطي أملا في شرق أوسط أكثر استقرارا وسلما. كما أضافت الوكالة أن خطة التحديث ستساعد في توفير معدات أكثر كفاءة للجيش العراقي بما في ذلك طائرات الهليكوبتر لسرعة نقل القوات إلى مواقع الأحداث وإخلاء المصابين. ومن جهتها نقلت صحيفة المساء انتقادات عراقية للرئيس جلال طالباني إزاء تصريحاته التي طلب خلالها بمد فترة بقاء القوات الأمريكية في العراق. ونقلت عن نائب حازم الأعرجي من الكتلة الصدرية قوله إن هذه التصريحات لا تلزم الحكومة لأنها مخالفة للدستور العراقي الذي ينص على استقلال البلاد. ونقلت عن مسؤول العلاقات بهيئة علماء المسلمين الشيخ عبد السلام الكبيسي تعليقه على التصريحات بالقول إنها تتجاهل مشاعر العراقيين وأن من يؤيده من العرب السنة هم جزء من المشروع السياسي الأمريكي ولا يعبرون عن رأي السنة الرافضين للاحتلال. وإلى صحف القاهرة التي تصدر غدا الخميس، حيث تهتم صحيفة الأهرام بحادث سيارة مفخخة شرقي العاصمة بغداد ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، ويشير مسؤول التحرير إلى أنه لم يتم بعد حصر الخسائر التي وقعت في الأرواح فضلا عن تدمير عدد من السيارات. أما الأخبار فتنقل عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله إن العمليات الأمريكية في العراق ستنتهي عندما تصبح القوات العراقية قادرة على تولي هذه المهمة، ولكنه لم يذكر تقديرا للوقت الذي يمكن أن يتحقق فيه ذلك. وتواجه القوات الأمريكية في العراق انتقادات واسعة في معظم صحف القاهرة التي تصدر غدا الخميس، وبصفة خاصة صحيفة الوفد بسبب قيام القوات بقتل 8 قالت أنهم مدنيين بينهم 4 نساء، 2 منهن حوامل و4 رجال. كما تشير الصحيفة إلى أن 7 من القتلى من أسرة واحدة، وتتساءل عما سيستفيده الشعب العراقي من إعلان القوات الأمريكية أسفها إزاء مقتل المدنيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أصدر صحفيون بإقليم جيلان في شمال إيران بيانا يوم السبت يدعو الحكومة إلى رفع المنع الذي كانت قد فرضته على صحيفة الشرق اليومية، موضحين بأن منع الصحيفة من الصدور يعتبر إعداما لها، غير أن مثل هذه الأمور لن يكون لها في الأرجح أي صدى لدى الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي تتبنى حكومته موقفا عدائيا من وسائل الإعلام، إذ لا تقوم الحكومة بإغلاق الصحف التي لا تعتبرها متعاطفة بدرجة كافية مع الحكومة فحسب، بل تقوم أيضا بالحد من المصادر التي يمكن استخدامها وبتحديد الطريقة التي يمكنها من خلاله تغطية المواضيع. ويرتبط مسعى الحكومة إلى تحديد شكل الأخبار بقلق الحكومة إزاء آراء الناس حول جهودها الدبلوماسية المتعلقة بالقضية النووية، بالإضافة إلى رغبتها في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالانتخابات القادمة في كانون الأول، وذلك كما ورد في التقرير الذي أعده لنا المحلل بيل سامي والذي يعرضه لكم أياد الجيلاني.
ينقل المحلل عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام قوله في أواسط آب المنصرم إن بعض وسائل الإعلام تقوم بشن حملة تشنيع ضد الحكومة، وطالب بتدابير قانونية بحق ناشري ما وصفها بهذه التقارير المشوهة كتلك التي نشرتها صحيفتا فرهنجي أشتي وحمايات يوم 20 آب. ويتابع المحلل بأن إجراءات الحكومة وتصريحاتها تشير إلى أنها ترفض أي انتقاد إعلامي، كما تعتبر أن واجب الإعلام يتمثل في التعليق بشكل إيجابي على تصرفات الحكومة. وينسب التقرير إلى الرئيس أحمد نجاد قوله إن الصحف الوطنية يمكن فرزها إلى معسكرين، أي أن الصحف في المعسكر الأول بحسب مستشار الرئيس للشؤون الصحفية علي أكبر جافان فكر تعتبر نفسها داعمة ومدافعة عن الحكومة القائمة مع تعبيرها عن التأييد لسياساتها واستراتيجياتها. أما الصحف في المعسكر الثاني فكانت أيدت الحكومة الإصلاحية للرئيس السابق محمد خاتمي، وهي الآن تقف ضد إدارة أحمد نجاد موجهة لها الانتقاد مع معاداتها لسياساتها. وأضاف جافان فكر بحسب التقرير أن طبيعة وجوهر هذه الصحف تستند إلى الهدف المتمثل في تقويض وتخريب الحكومة. ويخلص المحلل في تقريره إلى أن حكومة أحمد نجاد الأصولية تسعى إلى السيطرة على كافة المعلومات المتعلقة بانتخابات كانون الأول لمجمع الخبراء والمحاكم الإقليمية كي يتم انتخاب حلفاء الحكومة الأيديولوجيون، وإلى الحفاظ على الحد الأدنى من الانتقادات لعملية الاقتراع المشوهة.
أعزائنا المستمعين، دعونا ننتقل إلى مدينة النجف الأشرف لنتعرف على الطقوس الرمضانية في هذا الشهر الفضيل وأبرز الأكلات الشعبية التي تقدم على مائدة الفطور والسحور وأجواء رمضان. تقرير ليث محمد علي.
ما أن يحل شهر رمضان في النجف حتى تغادر المدينة حركتها الدؤوبة ونشاطها العملي، بل تكاد تشهد صمتا مطبقا لولا حركة الطلاب والموظفين في ساعات الدوام الصباحي الأولى. الاسترخاء والكسل سنة يفرضها رمضان على الشارع النجفي الذي يعاود نشاطه بكل قوة بعيد صلاة الظهر بقليل حتى تفتح الأسواق أبوابها، فيتهافت المتسوقين على اقتناء الخضار واللحوم والفاكهة والحلويات. وإن عملت جولة قبيل الإفطار بساعة أو ساعتين في أحياء النجف القديمة فسوف تداعب أرنبة أنفك العديد من الروائح الزكية الشهية. إنها روائح الحلوى النجفية الخاصة والمصنوعة من الحليب والسكر والدهن الحر والمكسرات والمطيبات. وإن قصدت الأحياء الميسورة في النجف فلا يمكنك أن تقاوم رائحة المطبخ النجفي، فلا بد أن يكون الإفطار قيمة نجفية على التمن أو مطبق باقلة على ضلوع غنم أو دولمة، وربما يكون فسنجون.
وش هو الفسنجون؟ فسنجون يرأس به الدجاج أو الخضيري بماء الرمان وزيت الراشي وتبرش الجوز واللوز وتذبهم على يعني على كل المواد. هاي أكلة ملوك، يعني مو كل واحد يقدر يعني يسويها ولا كل بيت.
وإذا حل الإفطار فثمة طقوس لا بد لها من أن تؤدى. أولا جلوس الجميع على السفرة، ثانيا يجب أن تشرب القنداغ وهو ماء دافئ محلى بالسكر حتى يغسل البلعوم والمعدة. أجدادنا يقولون تشرب القنداغ وانت تقول ذهب العطش وابتلت العروق والحمد لله ربي، وتطلب وتتمنى لأن باب السماء مفتوح. وبعد القنداغ تأخذ فردة أو فردتين من التمر، وبعدهم شوربة العدس المهروس مع الدجاج والمتبل بالحار الهندي والثوم، وبعدها كل ما رزقك الله سبحانه من على مائدة الإفطار. تمن وقيمة، فسنجون مطبق، دولمة هل موجود. ومن عادات أهل النجف بعد الإفطار الكسلة، أي الاسترخاء لساعة وأكثر بعد الصلاة والدعاء وشرب الشاي. بعدها يتوجه الجميع إلى حيث يجب، فمن لا عمل له سوف يذهب إلى المجالس النجفية، وهي مجالس أدب وفن وشعر ونكتة ومدائح نبوية، وقلما يشهد رمضان مراثي عاشورائية. إلا أن مجالس النساء في النجف تكون أكثر متعة، حيث الملالي والقصخونيات والمدائح وبعض الأغاني الفلكلورية مع الزغاريد التي تتعالى معها رائحة شاي الدارسين والزعفران، وتدور صواني الزلابية والبقلاوة بالدهن الحر ومرات دهين أبو علي. لكن أحلى سحور بالنجف شوية قمر وحلاوة شعرية وخبزة شكر وياها استكان شاي السنجين. رمضان كريم وصيام مقبول، وتقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومي.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله الخير والسلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون راح نصلي.
والله وضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
زرين قوش ازرع لنا
أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا ننتقل إلى ملاعب الرياضة وذلك بصحبة عماد جاسم وحلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق نتعرف من خلالها على آخر أخبار الرياضة العراقية فوقتا ممتعا.
المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج وكما تعودنا باستعراض لأهم العناوين. اختتام بطولة أندية العراق المفتوحة بالسباحة وذهبية وفضية للرباعين العراقيين في بطولة العرب للرجال ومثلهما في منافسات الناشئين. اتحاد الدراجات يسمي 5 لاعبين للمشاركة في الأسياد، ومنتخب العراق للريشة الطائرة يعسكر في الصين، ومنتخب السكواش يختتم معسكره التدريبي في إيران. نادي الصناعة يمثل العراق في بطولة العرب بالدراجات، واتحاد ألعاب القوى يتلقى دعوة من نظيره البلجيكي. أما تقرير اليوم فيتضمن تسليط الضوء على قرعة كأس الخليج حيث نلتقي بعضو الوفد العراقي المشارك الإعلامي عدنان لفتة، ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. شهدت بطولة أندية العراق المفتوحة للسباحة تحقيق 5 أرقام عراقية جديدة، وقال رئيس الاتحاد صاحب حسن أن المنافسات القوية تمخض عنها تحقيق 5 أرقام عراقية جديدة، ويعتبر هذا إنجاز مهم للسباحة العراقية، حيث أشار إلى أن مهند أحمد ضياء من فئة 12 عاما حقق رقمان في فعاليتي 50 متر فراشة و100 متر فراشة، كما حقق أمير عدنان من فئة 10 سنوات في فعالية 200 متر منوع إنجاز جديد، في حين أسفرت المنافسة في فعالية 200 متر حرة لفئة 12 عاما عن قطع علي عادل المسافة بزمن قياسي آخر. وأوضح أن الكاظمية أحرز المركز الأول لفئة 10 سنوات فمادون برصيد 112 نقطة، وحل وصيفا الجيش برصيد 95 نقطة، وحصل الأعظمية على المركز الثالث برصيد 55 نقطة. اختتمت في مدينة عدن اليمنية منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال لفئة الرجال والناشئين، وحقق المنتخب العراقي نتائج متميزة في فئة الرجال، ففي وزن 94 كيلوغرام حقق الرباع العراقي بكر أياد الدين المركز الثاني، وفي وزن 105 كيلوغرام حقق الرباع العراقي علي سليم المركز الأول، وفي وزن 105 كيلوغرام للناشئين حقق الرباع العراقي علي ناصر المركز الثاني. هذا وقد ذكر أمين سر اتحاد رفع الأثقال أن صعوبات تعترض إعداد المنتخب الوطني لبطولة دورة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة في كانون الأول المقبل. وأوضح محمد كاظم مزعل أن المنتخب الوطني أكمل بنجاح المرحلة الأولى من استعداداته للبطولة المتمثلة في إقامة معسكر داخلي في بغداد استمر أكثر من شهر. من جهة أخرى، يشارك منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم التي من المؤمل أن تنطلق منافساتها في الدومينيكان في 29 من شهر أيلول الحالي وتستمر لمدة أسبوع، وسيمثل العراق في البطولة 48. استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها الدوحة، رشح اتحاد الدراجات 4 متسابقين ومتسابقة واحدة لتمثيل العراق في تلك البطولة، والمتسابقون هم كل من فرقة جاسم ومحسن فاضل وياسر ضياء الدين وثامر حسون، وأخيرا رشا رفعت. ومن المؤمل أن يحصل المنتخب العراقي على إنجاز جديد في هذا المحفل الآسيوي لرفع اسم الرياضة العراقية، بعد أن تم إعداد كفاءتهم البدنية وتهيئة جميع المستلزمات لإنجاح مهمتهم لقيادة دراجاتهم في مضمار الآسياد، ومحاولة إحراز وسام آسيوي يليق بأهمية اللعبة في العراق. يدخل منتخب العراق بالريشة الطائرة للرجال والنساء معسكرا تدريبيا في العاصمة الصينية بكين خلال المدة المقبلة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي من المؤمل أن تنطلق منافساتها في العاصمة الكورية سيول للمدة من 2 ولغاية 11 من شهر تشرين الثاني المقبل. ويشارك العراق في البطولة بلاعبين هما علي عبد العظيم ومحمد غيدان، ولاعبتين هما هديل هاني وعلا صبري. عاد مؤخرا إلى بغداد منتخب السكواش بعد أن أقام معسكرا تدريبيا ناجحا في إيران تضمن إجراء 3 وحدات تدريبية مشتركة مع المنتخب الإيراني. وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسكواش السيد فلاح الشامي بأن المعسكر يأتي في إطار الاستعداد للآسياد المقبل الذي يقام في الدوحة نهاية العام الحالي. وعبر أعضاء المنتخب المشاركين في المعسكر عن الفائدة الكبيرة التي حصلوا عليها من خلال الاحتكاك بلاعبين معروفين والتهيئ التام لمعسكر المنتخب في أوروبا الذي يقام بالتنسيق مع الأولمبية الدولية. حاز فريق محافظة البصرة على المركز الأول في بطولة العراق لكرة القدم للفرق الشعبية بعد فوزه على فريق الحلة بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في ملاعب محافظة واسط. وقال سلام حسين مدير شباب ورياضة واسط أن فريق البصرة تغلب على فريق الحلة بالركلات الترجيحية 4-3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف واحد لكل منهما. وأضاف إبراهيم أن البطولة بدأت منافساتها الأسبوع قبل الماضي على ملاعب أندية واسط والمعتصم والكود في محافظة واسط، شاركت فيها 10 منتخبات مثلت مديريات شباب ورياضة محافظات العمارة وكربلة والبصرة والديوانية والنجف والحلة والسماوة وبغداد، إضافة إلى منتخب واسط. وأوضح إبراهيم أن الفرق 10 المشاركة في البطولة قسمت إلى مجموعتين ولعبت بطريقة التسقيط الفردي خروج الخاسر في كل مباراة من البطولة، وقد منعت الظروف الأمنية عدد من الفرق الرياضية في بعض المحافظات من المشاركة في هذه البطولة، منها الموصل وديالة وكركوك والرمادي وصلاح الدين والسليمانية وبعض فرق بغداد. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وزعت تجهيزات رياضية كاملة كالملابس على الفرق المشاركة في البطولة، والتي تأهلت بعد فوزها في البطولات التي أقيمت على مستوى محافظات العراق الشهر الماضي. تلقى الاتحاد العراقي المركزي للدراجات دعوة من الاتحاد العربي للعبة للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة للمدة من 21 ولغاية 28 من شهر تشرين الثاني المقبل. ويمثل العراق في هذه البطولة نادي الصناعة بكونه بطل دوري الدراجات للموسم الماضي. تلقى الاتحاد العراقي لألعاب القوى دعوة من نظيره البلجيكي من أجل المشاركة في بطولة بلجيكا الدولية، والتي ستقام في بروكسل بداية شهر تشرين الثاني وتستمر لعدة أيام. ويقوم الاتحاد بدراسة هذه الدعوة من أجل رفعها إلى اللجنة الأولمبية واستحصال الموافقات الأصولية للمشاركة في هذه البطولة المهمة. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالزميل الإعلامي عدنان لفتة عضو الوفد المشارك في قرعة كأس الخليج للحديث عن الملابسات التي حدثت أثناء إقامة القرعة.
بالنسبة لقرعة بطولة الخليج التي أقيمت في أبوظبي خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت حضورا كبيرا من مختلف الدول الخليجية المشاركة في النسخة 18 من المسابقة التي ستنطلق في 17 من كانون ثاني المقبل. الحقيقة إجراءات القرعة كما ذكرت أوساط البطولة في قبيل إقامة تلك القرعة بأنها قد صنفت الفرق المشاركة على وفق التصنيف الدولي لشهر أيلول، وبالتالي هي قد وضعت 4 دول في التصنيف الأول و4 أخرى في التصنيف الثاني. طبعا عفوا بالنسبة للإمارات هي يعني كلاسيكيا في المجموعة الأولى باعتبارها البلد المضيف، وبالنسبة لقطر حاملة اللقب أيضا كانت تقليديا أن تكون في المجموعة الثانية، بالتالي هناك 3 فرق بقيت في التصنيف الأول و3 فرق بقيت في التصنيف الثاني. التصنيف الأول شمل منتخبات السعودية والكويت وعمان، بينما التصنيف الثاني شمل العراق وعمان واليمن.
بصفتك عضو الوفد المشارك في قرعة كأس الخليج، كيف وجدت ردود أفعال الوفد العراقي في اختياره في هذه المجموعة؟
بالنسبة للفريق العراقي كما يعلم الجميع قد وقع في المجموعة الثانية التي عدها المراقبون المجموعة الحديدية وضمت العراق وقطر والسعودية والبحرين. طبعا ردود أفعال الأولى للوفد العراقي اللي كان ممثل برئيس الاتحاد حسين سعيد وأمين السر العام أحمد عباس أشارت إلى أنه إمكانية الفريق العراقي في التأهل للدور الثاني هي إمكانية اعتيادية جدا، وأن الفرق الأخرى الفريق العراقي لا يخشى أي فريق باعتباره حامل لقب لثلاث بطولات سابقة. هناك بعض المؤاخذات التي أخذت على طريقة إجراء القرعة من قبل أوساط البطولة، أما بالنسبة للفريق العراقي والوفد العراقي فلم يشكل يعني خلينا نقول نقاط سلبية ضد تلك القرعة.
طيب ما هي المؤشرات على القرعة والمؤاخذات على القرعة؟
يعني حفل القرعة هو استغرق ساعة واحدة كاملة، شهد مجموعة من الملاحظات أو مجموعة من المؤاخذات التي سجلها الحاضرون على اللجنة التنظيمية العليا. الملاحظة الأولى أن اللجنة التنظيمية قد دعت نجوم الخليج للمشاركة فيها، باعتبار أن يعني من كل دولة مشاركة الدول الثمانية من كل دولة كان هناك نجم حاضر. للأسف هؤلاء النجوم لم يشاركوا في عملية سحب القرعة، اختصر الأمر على الإيطالي كانافارو اللي دعي بصورة مفاجئة لحضور القرعة على اعتبار أنه تأخذ بعدا عالميا، إضافة إلى 3 وحارس مرمى السعودية المشارك في بطولة الخليج الأولى، إضافة إلى لاعبين من الإمارات. فبالتالي شعور من الاستياء تولد لدى اللاعبين النجوم الآخرين اللي في عموم المنتخبات يعني عن مغزى عدم إشراكهم برغم دعوتهم لحضور القرعة. الأمر الثاني، القرعة شهدت مجموعة من الفعاليات المنوعة، يعني للأسف هذه الفعاليات حملت طابعا غربيا بعيدا عن العروبة بعيدا عن الخليج بعيدا عن المنطقة الخليجية. كان يفترض أنه هناك يكون رابط بين هذه القضية وقضية الخليج العربي. الأمر الثالث اللي حضر بقوة هي عملية اللبس اللي حدثت في عملية إجراء القرعة، فبعد أن كما علنا ذكرنا أنه الإمارات وضعت في المجموعة الأولى البلد المضيف وقطر المجموعة الثانية، سحبت أول ورقة فكانت الورقة للكويت التي وضعت في المجموعة الأولى، الورقة الثانية كانت للعراق التي وضعت في المجموعة الثانية. الورقة الطبقة الثالثة التي هي أساس المشكلة كانت المملكة العربية السعودية، وبدل من أن تذهب تقليديا إلى المجموعة الأولى وضعها المنظمون في المجموعة الثانية، الأمر اللي ولد مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الشكوك، لماذا هذا الأمر؟ لماذا لم تذهب السعودية للمجموعة الأولى وليست المجموعة الثانية؟ بالتالي هذا خلق عملية عدم توازن بين المجموعتين، المجموعة الأولى الإمارات، الكويت، عمان، اليمن، المجموعة الثانية قطر، السعودية، العراق، البحرين، أعتقد الكفة غير متوازنة بين المجموعتين.
طيب، على هامش إجراء القرعة كان من المفترض لوفدكم أن يطلع على المستجدات وعلى الملاعب، كيف وجدتم الملاعب المهيئة لاستقبال بطولة بهذا الحجم وبهذا الكبر؟
الملاعب المخصصة للبطولة ستكون ثلاثة، وفي تحديدا في إمارة أبوظبي العاصمة، هناك الملعب الرئيسي ملعب زايد وهو أعمال الترميم أيضا جارية به على قدم وساق، وهناك الملعب الثاني هو ملعب نادي الجزيرة الذي هو ملعب جديد تماما، يتوقع أن يتم الانتهاء منه قبيل انطلاق البطولة اللي كما قلنا في 17 من كانون ثاني المقبل، إضافة إلى ملعب ثالث وسيكون ملعب الاحتياطي ملعب نادي الوحدة أيضا في أبوظبي. أعتقد جميع الملاعب جاهزة لاحتضان هذا الحدث الكروي الكبير.
طيب، كيف تجد من ردود واستجابات دخول العراق إلى هذه البطولة، وكيف ينظرون إلى أهمية العراق، وهل ممكن أن يحقق العراق نتائج متميزة حتى في ظروف إعداده غير جيدة نوعا ما؟
بالنسبة للمشاركة العراقية هي موضع ترحاب من الجميع، طبعا العراق له ثقل واضح في منطقة الخليج كما يعلم الجميع باعتباره حامل لقب كما قلنا لثلاث مرات، وجوده يثري البطولة ويمنحها زخما عاليا في قدر التنافس. لا يمكن للمرء أن يتنبأ يعني حال الأمور أو النتائج التي ستتمخض عنها البطولة، لأنه كما يعلم الجميع أن بطولة الخليج ذات خصوصية خاصة تحمل في طياتها الكثير، إذ أننا نرى أن الكثير من المنتخبات خلال بطولة الخليج تقدم مستويات رائقة جدا، لكنها في مناسبات أخرى تتخلف عن ذلك ويكون نتائجها ومستوياتها بغير المستوى المطلوب. أعتقد أن المستويات الآن متقاربة في عموم الخليج برغم بعض التفاوت، الآن ربما يكون اليمن أو يعني في موضع متخلف عن بقية الفرق، حتى الكويت أعتقد أنها بقدر كبير تحاول استعادة وضعها باعتبارها حاملة رقم قياسي لبطولة الخليج. الدول الأخرى تسعى بجدية إلى أنه تدخل بقوة إلى حلبة التنافس، كما يعلم تاريخيا هناك أربع دول فقط حصلت على البطولة، هي العراق والكويت والسعودية وقطر، البقية الدول الأخرى يعني الإمارات حاملة اللقب، البلد المستضيف تأمل باللقب، عمان أيضا، البحرين أيضا، إضافة إلى اليمن.
كان هذا اللقاء مع الإعلامي عدنان لفتة عضو الوفد المشارك في قرعة كأس الخليج 18، وقد تحدث عن مشاركة العراق في هذه البطولة المهمة وكيف كانت ردود أفعال الرياضيين على قرعة كأس الخليج. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نكون بها وكالمعتاد مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من الصديق حمزة عناد وهو من منطقة الحبيبية، يقول في رسالته: أود التعرف على آخر أخبار اللاعب باسم عباس، وهل فعلا أن نادي الطلبة رفض احترافه في إحدى دول الجوار؟ نؤكد للأخ المستمع ومن خلال اتصالنا الهاتفي بإدارة نادي الطلبة بأن نادي الطلبة أعلن فعلا عن رفضه لانتقال مدافعه باسم عباس إلى صفوف النجم اللبناني، وقال رئيس نادي الطلبة الدكتور إهدي مجهول أن إدارة النادي لن تسمح للاعب المذكور بالانتقال لأنه وقع عقدا لتمثيل الطلبة للموسم المقبل، وأضاف: لا يمكن أن نستمر في تغذية مسلسل تهديم الكرة العراقية بسبب عقود الانتقال الخارجي، وتابع: لا يمكن أن تمر مثل هذه الانتقالات بالطريقة التي تؤدي إلى تراجع مستوى الكرة العراقية وخاصة في هذه المرحلة الراهنة. وكان عباس أكد في تصريحات سابقة تلقيه عرضا مغريا من قبل إدارة نادي النجم اللبناني لتمثيله في الموسم الجديد، ونقل عن عباس قوله أنه سيغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لبنان للتوقيع على العقد. مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.